أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان. آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهي حلقة خاصة يشرفني ويسعدني أنا شخصيا، ثم يسعد ويشرف قناة الرحمة الفضائية أن يكون ضيفي اليوم أخ عزيز وغالي علي، أخ في الله، يعني عرفته في الله وعرفته في بيت من بيوت الله، وهذا هو سر الحب، أن يكون ضيفي اليوم أستاذ الدكتور أشرف التابعي، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية الطب جامعة الأزهر الشريف. أهلا دكتور.
أهلا بك فندم.
ويعني قصدت أن أقتصر في المقدمة كي يعني نزداد منك نهلا من العلم.
ربنا يبارك فيك.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منك الليلة ما يرضيه عنك.
اللهم
أمين. أرزقنا جميعا الصدق والإخلاص.
اللهم أمين.
الحقيقة أنا متعود مع ضيوفي، وخاصة إذا كان ضيفي أخ في الله، إذا كان ضيفي أخا في الله، فإني متعود على أن أسمع، يعني استضفته لكي أسمع منه غزير علمه وإشراقات إعجازية مثيرة جدا في مجال جراحة العظام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الحلقة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. أستاذ الدكتور أشرف تابعي، مش عارف نبتدي منين، ولكن عايزين نبتدي من البداية، بداية خلق الإنسان والإعجاز في خلق العظام. يعني أيام كان الإنسان جنينا في بطن أمه، يعني بداية تكون العظام، أنواع الخلايا العظمية، سواء كانت خلايا بانية أو خلايا هادمة أو خلايا ناضجة. ولكن نبدأ بما يعني نعرف أنه فيه إعجاز علمي في مجال الجنين في بطن أمه.
نعم.
تفضل دكتور أشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
الصلاة والسلام.
شكر الله لك دكتور سمير.
الله يكرمك.
ونبدأ بهذا في هذه الليلة وهذا الموضوع، الإعجاز في خلق الله عز وجل في الإنسان. وفي مجال تخصصي أنا لست يعني باحثا ولا خبيرا في إعجاز القرآن والخلايا والأجنة، ولكن نحن كأطباء دائما نستشعر آية الله سبحانه وتعالى لبني البشر جميعا، ونحن بالأخص، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلو استطعنا أن نقول هي نظرات ومضات للنظر في هذا الإنسان المخلوق العجيب الذي يعني من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله كلف البشر جميعا، وأقيمت هذه السماوات وهذه الدنيا، وخلقت من أجل هذا المخلوق العظيم، هذا الإنسان البديع. لو استطعنا أن نبدأ فلنبدأ بآية سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من هنا نبدأ دكتور سمير، وكما قلت سنبدأ سريعا لمرحلة العظام. الإنسان منذ الأسبوع الأول من الحمل بعد الإخصاب حتى الأسبوع السادس، في هذه الفترة الإنسان الجنين في بطن أمه لا يتجاوز طوله 13 ملي. 13 ملي
اللي هو مضغة
مثلا. وهو مضغة.
مضغة.
ثم بعد ذلك في الأسبوع السابع والثامن يتكون العظام، في الأسبوع السابع وبداية الأسبوع الثامن يتكون العظام، فيصير طول الجنين 20 ملي.
أرقام مثيرة جدا.
20 ملي يعني 2 سنتي، 20 ملي متر، من 13 ل 20 ملي. في هذا الطور يكون الإنسان قد تخلق فيه العظام. وفي الأسبوع التاسع يبدأ الثامن، منتصف الثامن والأسبوع التاسع، فكسونا العظام لحما. إذن الآية القرآنية والإعجاز البديع، فهو الله سبحانه وتعالى يقول عن نبينا محمد: وما ينطق عن الهوى. طبعا. ما كان يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن العظام تتكون أولا ثم اللحم. والذين يشككون في أيهما يبدأ أولا، فلنقل لهم: إذا كانت اللحم قبل العظم فعلامة تبنى اللحم. ده من أهم خصائص العظام، أنها تكون هيكل لتبنى عليه
العضلات الهيكلية.
هيكل ثم تمسك فيه العضلات. ولذلك الله عز وجل يقول: فخلقنا مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا
العظام لحما. فالعظام أولا ثم بعد ذلك تكسى اللحم. العظام
بعد إذن حضرتك، في ناس من اللي هم بيحاولوا يردوا على الشبهة،
نعم،
إن اللحم بيجي الأول،
نعم،
فعايزين يردوا على الشبهة، فبيقول إن في خلايا عظمية بتتكون بس محدش بيشوف.
نعم.
إنما طبعا هذا الكلام يعني فيه تزيد،
نعم،
لا أصل له حتى في الطب. إحنا نعم. بنقول، أنت قلت دلوقتي ملمح في منتهى الروعة والإبداع،
نعم،
إن إزاي العضلات تتبنى أولا وبعدين العظم. طب ما العظم ده اساسا هو بيكسب الايه؟
باللحم.
يبقى لازم ان يوجد اولا، يعني
لا توجد
عقلا، مش كده؟
طبيعي.
يعني عقلا،
يعني نعلم ابنائنا في كليات الطب في السنه الاولى والثانيه في كليه الطب في ماده التشريح: العضله تمسك في اي جزء من العظمه، تنشا من اي جزء من العظمه، وتلتصق في جزء من العظمه. عضلات الساعد مثلا معظمها تمسك حول الكوع وتنتهي لتكون الاوتار التي تحرك اليد. فاذا لم يكن هناك عظم، كيف تكون هذه العضلات وكيف تعمل؟
وكيف تعمل؟ مش في
الهواء ممكن علميا ولا عقلا ولا بأي منطق أن يكون العضلات قبل المنطق. وهذا هو الإعجاز في قول الله عز وجل:
فكسونا العظام لحما.
ثم يأتي بعد ذلك النظر والملمح في إعجاز القرآن الكريم. الجنين ينمو بصورة خطيرة جدا، فهو من الأسبوع التاسع طوله 2 سنتي، فإذا به طوله 50 سنتي، من 40 ل 50 سنتي عند الأسبوع 38
في نهاية الحمل.
في نهاية الحمل يعني شهرين، شهرين ونص،
يبقى
طوله 2 سنتي. عند 9 أشهر أو 8 أشهر ونص يكون طوله 50 سنتي، من 40 ل 50 سنتي اللي هو طول الجنين. ويتراوح وزنه من 2 كيلو ونص الطبيعي ل 3 كيلو ونص.
اللي هو بينزل بالوزن. يعني قصد حضرتك إن في سرعة رهيبة جدا في تكون الجنين خلال هذه الأشهر القصيرة.
بالضبط. من الذي يفعل هذا الفعل؟ إنها يعني جنود الله سبحانه وتعالى في سورة الخلايا. هذه الخلايا التي هي من معجزات الكون ومعجزات الله عز وجل، التي لا تفتأ ليل نهار أن تكون في شغل دائم. فما الذي يوجه الخلايا لتشكل الذراع وتشكل الوجه وتشكل الرجل؟ ومن الذي يفعل هذا التناسق بين طول الذراع والعضد، وبين طول الذراع من العضد والساعد مع طول الساقين؟ بنشوف كتير قوي بعض الأمراض والخلقية زي العملاقة، إنسان طويل جدا وتجد إيديه قصيرة كده، او التقزم تجد انسان الجذع بتاعه طبيعي وتلاقي ايديه قصيره قد كده ورجليه قصيره وطوله على بعضه ما يزيدش 90 سنتي. وبنشوف الحاجات دي في الشوارع.
خلل هرموني.
ده خلل هرموني صحيح.
خلل هرموني.
لكن لما نيجي نشوف، طب من الذي يفعل هذا الفعل؟
سبحان الله سبحانه وتعالى.
في العظام نوعين من العظام، وهي امور بسيطه جدا ليست صعبه، ولا ندخل في تخصصات عميقه حتى يستطيع المشاهد ان يستوعب. نوع اسمه العظم المضغوط او الكومباكت بون، والعظم الاسفنجي او العظم
الاسبونجي.
تمام. هذا النوع من العظم، العظم الهش اللي هو زي الكيكه، تضغط عليه زي الفقرات كده، او زي عظام اللوح وعظام الحوض. والعظم المصمت زي عظمه الساعد، عظمه الفخذ، عظمه الساق. يقول العلماء من خلال ابحاث اجريت في كليات الهندسه الطبيه، فوجدوا ان لو خدنا مقطع من عظمه الفخذ طوله مثلا 20 سنتي وعلقنا به بخطاف في مكان ثابت، يستطيع ان يحمل سياره فيات 128. ولكن
لا لا، معلومه تاني بقى،
حجم
يعني
قوه العظم،
تحمل
في تحمل هذا الوزن،
تحمل عربيه 128
تتعلق فيها
في
ببريمه
في
تستطيع ان تحمل قطعه من العظم المصمت سيارة 128، وهذا من خلال أبحاث أجريت يعني يربو وزنها على الطن.
طب الصلابة دي مش برضو للتأمل يا دكتور أشرف؟
نعم
حضرتك.
نعم.
يعني كيف تحولت النطفة الرخوة دي؟
نعم.
اللي هو في الزبيدي بيقول في ألفاظ القرآن،
نعم،
قليل من الماء يعدل قطرة.
صحيح.
قطرة
صحيح.
الماء دي
صحيح.
الصلابة دي جت لها مني يعني
عايز أقول مش ده هيدخلنا للجزئيات التانية اللي كنت هتحدث فيها حالا، وهي جزئية إن العظام بيتكون مكون زي مادة الأسمنت مثلا. العظام أساسا من ثلاث مكونات: المعادن، والمادة القاعدية اللي هي النسيج الخام، والخلايا العظمية. والخلايا العظمية هي التي تنتج مادة الكولاجين، ومادة الكولاجين هذه تمثل 90% من البروتين الرئيسي للعظم.
طبعا يعني خلايا القلب ممكن تعمل كده؟
لا طبعا.
خلايا المعدة ممكن تعمل كده؟
لا يمكن.
خلايا الكبد ممكن تعمل
لا
كده؟
لا يمكن.
ايش معنى خلايا العظمية؟
وهذا هو الإعجاز يعني من الله سبحانه وتعالى.
يعني عايزين بس نتأمل خلق الله ونقول سبحان الله.
صحيح صحيح. الإنسان أحيانا يتجبر في الأرض.
أيوة الله.
وينكر وجود ربه وهو لم ينظر أصلا في جزئية صغيرة من أهم مكوناته. نحن الآن لما نتطرق، أنا جايب النهاردة الحبل العمود الفقري اللي هو الهيكل العظمي للحبل العمود الفقري.
العمود الفقري.
العمود الفقري يعني فيه من الإعجاز هذه الانحناءات، لو لم تكن موجودة لا يستطيع الإنسان أن يصلب عوده.
دي فوق
هذه يعني دي هنا ده عجب الذنب، اللي هي الخلايا الفقرات العصعصية وعددها 5.
أيوة.
ثم الفقرات القطنية وعددها 5.
على فكرة الصورة عند
ثم
يعني الصورة لو بسطت لها هتلاقي.
نعم.
يعني
ثم الفقرات الصدرية 12 فقرة،
وبعدين عنقية.
تجد في كيرف في هذا الاتجاه وكيرف في الاتجاه المعاكس. وإذا لم يكن هذين الكيرفين يستطيع الإنسان يبقى ماشي مقلوب. يعني لو جينا نعدل الحبل العمود الفقري كده، لو خلناه كده هتلاقيك انت واقف ماشي كده مش عارف تمشي. وده موجود حينما يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأربطة للناس اللي عندهم الأنكلوزينج سبوندلايتس أو التخشب للأربطة، مرض التخشب للأربطة، تصبح عظم بدل ما تبقى ألياف مرنة حتى تتحرك معنا بهذا المنظر، تصبح عظم. فهذا الإنسان تلاقيه ماشي عامل كده منحني إلى الأمام،
يعرفش يركع.
سبحان الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن ينام. يعني وما ينام تجد الفقرات العنقية مرفوعة، تحط له مخدتين لأنه مش عارف يحرك رقبته.
يعني احنا عايزين نتروى شويه يا دكتور اشرف عشان نتمتع.
نعم. بخلق
ربنا
تحت امر
والله حبيب. عايزين نستمتع بخلق ربنا.
ربنا يكرمك.
ان 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 الواحد دلوقتي في نعمه، هو قاعد دلوقتي بدون ان يشعر به.
صحيح.
انه قاعد العمود الفقري بانحاءاته وبروزاته.
نعم.
عشان يصلي، عشان يركع، عشان يسجد، نعمه كبيره جدا.
صحيح.
فاذا فقد هذه النعمه، وساعات الانسان معلش انا بخرج شويه يعني.
نعم تفضل.
يعني ساعات بينسى الانسان نعمه ويفتكر بس المفقود منه.
صحيح.
انا ما عنديش كذا وما عنديش كذا وما عنديش كذا وما عنديش كذا.
صحيح.
انما هو لو فكر ولقى عنده ده بس كفايه.
صحيح.
كمثال يعني.
صحيح.
الالاف النعم.
صحيح.
فريت تعيدها تاني كده دكتور اشرف، هذه الانحاءات مش صدفه.
صحيح. واحنا ونحن نتكلم عن الخلايا ايضا دكتور سمير، يعني المشاهد لو الصوره واضحه هنا هيشوف دي الفقرات، ده الرباط الامامي للعمود الفقري. حد شايف الحبل الشوكي هنا؟ مش موجود.
لا لا مش ظاهر.
محطوط جوه هذه التركيبه من العظام، الشبكه من العظم. والسر عجيب جدا، لو جينا نشوف هنا بالمنظر ده كده، ده النخاع اللي هو ماشي فيه الحبل الشوكي، السباينال كورد.
هو الحبل الشوكي طب يعني هو ايه؟ الناس عايزه تعرف يعني ايه حبل شوكي.
حبل شوكي
يعني
هو نهايه جذع المخ.
الدره الثمينه دي ايه؟
نعم، الحبل الشوكي هو نهايه هذه الجمجمه التي يحملها كل انسان في راسه، ودع الله فيها يعني كمبيوتر الانسان، المخ. اللي فيه كل حاجه، اللي بتبرمج كل هذه الامور، واللي الله سبحانه وتعالى وزعها في هذا الانسان الذي يكلفه بناء عليها بعد ذلك.
الله يفتح عليك.
فيأتي هذا المخ
يطلع منه،
ينتهي في أسفل الجمجمة في خرم أو في ثقب كبير في قاع الجمجمة، يخرج منه جذع المخ، يتصل مباشرة منذ الفقرة العنقية الأولى بهذا الحبل.
طبعا جذع المخ ده قصة طويلة.
طبعا لما
موت جذع المخ مش عارف. نعم. ايه انما بينزل الحبل الشوكي.
الحبل الشوكي
هذا الحبل الشوكي ده. في ايه بقى ده؟
هذا الحبل
اللي هو الدرة الثمينة دي
بالضبط. هذا الحبل الشوكي الذي يحمل كل الـ يعني
الاعصاب بتاع الاطراف،
بتاع الرجلين. يمسك الحاجات التي لها الجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي الذي يؤثر ويحرك كل الأجهزة الداخلية من القلب والمعدة وما إلى ذلك. لكن أنا عايز الملمح
خليك تثبتها كده بعد اذنك عشان
بالنسبه لجراحه العظام انا عايز اقول الملمح
اوصل اقول ايه لو اتقطع مثلا او كده
ما انا عايز اقول اوصل ان احنا
ليه ربنا حطه في هذه
دخلنا من الخلايا جميع خلايا الجسم بلا استثناء تتجدد ويحصل لها اعاده بناء
جميع خلايا الجسم
ما عدا نوع واحد من الخلايا
بتتجدد على طول
تتجدد على طول
تنقسم
يعني مثلا خلايا الجلد خلايا الخصية تتجدد كل 65 يوم تموت ويتجدد غيرها
كرات الدم الحمراء كل 120 يوم
كل 120 يوم كرات الدم البيضاء كل اسبوعين
كل اسبوعين
كل اسبوعين
ايوه
سبحان الخالق سبحانه وتعالى جسمك يتجدد كل شهرين على الاكثر
ما بقوله كل كام سنه كده الانسان ما بقاش هو هو
بالظبط كده
الا
ولذلك اما ما نستغربش لان الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ويؤكد من الاعجاز العلمي ان الله سبحانه وتعالى لما علم ان خلايا المخ لا تتجدد وان خلايا الحبل الشوكي لا تتجدد ولذلك كثير من حضراتكم يسمع ان فلان جاله قطع في الحبل الشوكي وعنده شلل نصف
حادثه مثلا
ولا يتحكم في البول والبراز حادث او قطع باي سبب كطلق ناري او ما الى ذلك
يحصل له ايه بقى
يحصل له شلل نصفي
شلل
وقد نصف. يكون شلل رباعي
اللي هو شلل نصفي اللي هو من تحت
شلل نصفي يعني
اللي الساقين من تحت يعني هو الطرف السفلي
بالظبط
او رباعي
او رباعي
ده بقى
شلل نصفي ليس له علاج ومن يتحدث الان عن الخلايا الجذعيه لم يستطيع الى الان ان يستطيع الخلايا الجذعيه تستطيع ان تعيد بناء خلايا المخ او خلايا الحبل الشوكي اذا لما علم الله سبحانه وتعالى ان هذا الحبل الشوكي العزيز على الانسان وضعه في هذه العلبه من
عشان هو
هذا
بيجديش.
العظام الكثيره لانه لا يتجدد لكن الاعصاب الطرفيه تتجدد يا دكتور سمير
الاعصاب
الطرفيه الاعصاب الطرفيه ولذلك الانسان ممكن يجي له قطع سكينه او قطع سيف او قطع بطلق ناري فيحصل توصيل الاعصاب ويحصل لها ريجنريشن اذا كان او اعاده تجدد وبناء اذا كان القطع يعني جيد ماهوش مهروس يعني
انما المعلومه ديت خاصه بالمخ والنخاع الشوكي
المخ والنخاع
اللي هي لا تتجدد
ولذلك دكتور سمير واحنا بنتحاور قبل الدخول للهواء حضرتك قلت اذا سمح الله سبحانه وتعالى بان تتجدد خلايا المخ طب والذاكره
الذاكره تروح فين
الخلايا المسؤوله عن الذاكره طب ما تجدد هيحصل ايه مش كده حضرتك انت لفتني بهذه المعلومه
الحمد لله لا احنا بنتعلم منه
ربنا يخليك
المهم اقصد اقول ذاكره البحر مثلا لو كان في تجدد لخلايا المخ
بالظبط
او شخصيه
هي مراكز الإنسان. هي مراكز تحكمها عده مجموعه
ولا يتحاسب على اي فتره من حياته
بالظبط
مش كده
بالظبط كده
فلازم يكون شخصيته
نعم ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل المخ بهذه الخلايا العزيزه التي لا تتجدد في هذه العلبه في هذه الجمجمه التي لا تكسر
قويه جدا
يعني قويه جدا
قويه جدا
من اقوى العظام يعني اذا كنا بنتكلم عن العظم الكومباكت بون بتاع الساق بهذه الصوره فهي اقوى واشد
والعمود الفقري
نعم
برضو
العمود الفقري برضو لما نشوف زي ما شفنا في الصوره دلوقتي يعني شبكه من العظام الجذع والزعانف وما الى ذلك وهو محصور جوه هذا التجويف حتى يحافظ الله سبحانه وتعالى على ذي الخلايا التي لا تعلم
زائد مساله الغضاريف اللي بين الفقرات وبعضها ده اعجاز ثاني
احنا تعرضنا للاعجاز فيما شانه بالخلايا لكن لما نيجي نقول الحاجات البيضه دي مثلا دي الغضاريف واحد يقول انا عنده انزلاق غضروف يعني عنده انزلاق غضروف يعني
أيوة.
يعني هو الغضروف عباره عن اغشيه والياف متكونه وجواها ماده جيلاتينيه الماده دي زي السوسته يمكن حتى لو عملنا كلوز اب كده شفت تحس هي برضو زي عامله زي السوسته
شوف
والا السوسته. لو كانت العظمه بتاعه الفقرات دي على بعضها كل ماشي او كل مطب انت هتحس ان عظمك بيتكسر سبحان الله ربنا عمل لك سوسه
هذا سوسه
العربيه
أيوة
هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه صحيح
والله ما قدر الله حق قدره
فلما ناتي ونجد هذا الصنع البديع لله سبحانه وتعالى من خلال العمود الفقري مثلا او من خلال الجمجمه او من خلال هذه الامور نجد ان الله سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان في احسن تقويم يعني لا ينبغي ان يكفر ولا ينبغي الا ان يعصى في الحقيقه الانسان المؤمن أيوة دائما ينظر في نفسه فيرجع ويقول سبحان الله الحمد لله يبقى اذا
خلينا في العمود الفقري شويه كده
نعم
خلينا في الغضاريف وفي
والله
في حمايه السباينال كورد
والله لو الغضاريف يعني طبعا يعني
ربما الانحناءات الجميله ديت والاقواس اللي هي لو كانت كده
نعم
يعني لو كانت
الوزن اساسا يعني في انحاء اخر في الجمجمه انحناء الجمجمه حتى يستطيع الانسان ان ينظر الى اعلى فإذا كانت الجمجمة مستقيمة هكذا فستكون تنظر إلى هذا من خلال العصب العين لكن لو لكن هذا الانحناء لا تستطيع أن تنظر إلى أعلى هكذا
ولا كده ولا كده
ولا لا هتلف من خلال الأطلس وهي فقرة محورية بين الجمجمة وبين بداية الفقرات العنقية
اللي هو الأطلس
تستطيع أن تلف
والله
الفقرة الأولى والثانية
فقرة واحدة
عاملة زي الزنبلك كده عشان تلف يمين وتلف شمال، سبحان الله في الخلق. لكن إذا لم يكن هناك في الفقرات العنقية ليست موجودة، لأن دي الفقرات الصدرية والقطنية، إذا لم يكن الكيرف إلى الخلف اللي هو التجويف في منطقة مؤخرة الرأس، لا تستطيع أن تنظر لأعلى. وبعض الناس اللي بيعملوا بعض العمليات ويحصل لهم تيبس تلاقيه عامل كده، ما يعرفش يبص لفوق،
ما يعرفش يبص لفوق.
فإذا كان الكيرف ده لورا يعني مجوف من الـ يأتي بعده محدب من الأمام، ثم يأتي الكيرف من الآخر ليقوس مرة أخرى حتى يستطيع الوزن يستطيع ينزل مستقيم. ولذلك الست الحامل لما بطنها بتتقل بتضطر ان هي توطي لقدام، مش كده؟ لو ماشي مطيه فتعمل ايه؟ تحط ايديها ورا وتحاول تدرع يرجع ظهرها لورا كده عشان ترجع الكيرف،
تعمل الاردوز،
تعمل الاردوز، تزود الاردوز بايديها. سبحان الله،
تعملها كده ريفليكس.
نعم، فهي دون ان تشعر ودون ان تدرس هذه الدراسات ودون ان تعم هذه الانحناءات الموجوده في خلق الله سبحانه وتعالى في العمود الفقري، لكن هي بطبيعتها لا تستطيع ان تمشي، فهي تريد ان تصنع. ولذلك بعض العيوب الخلقيه او بعض المشاكل الصحيه التي تحدث مع العمل المتكرر والجراحات المتعدده في الفقرات القطنيه او الصدريه وتعمل نوع من التيبس، تجد مشيه الانسان غريبه زي ربنا مخلقه فيها باحسن تقويم، لانها لعبت فيها يد البشر.
انما يد الله
نعم
لا عبث فيها ولا خلل فيها. امال اللي بيقولوا ان الكلام ده صدفه نرد عليهم نقول ايه؟ يعني داروين كان بيقول لك صدفه
زي ما قالوا على القران، نقول لهم طب هاتوا ايه، طب هاتوا صوره، طب اصنعوا لنا اي حاجه،
اصنعوا لنا اي خليه
بالظبط. ياتي ليا ناس كتير ويقولوا والله يا دكتور الفلان ده اللي جاله شلل نصف نتيجه اصابه في الحبل الشوكي، سمعنا ان الخلايا الجذعيه، بقول له اسال وروح، لو عايز تروح روح
ولسه طبعا،
لكن لم يستطيعوا ان يصلوا الى الان. الخلايا الجذعيه قد نجحت في بعض الخلايا التي تتجدد ولكن لم يستطيعوا ان يصلوا الى الان في الطب الحديث حتى شهور قليله، لم يستطيعوا ان يصلوا الى ستيم سيلز تستطيع، او خلايا جذعيه تستطيع انها تعيد بناء خلايا المخ او خلايا الحبل الشوكي في الاعصاب المركزيه، زي عصب العين حينما يتلف لا يعاد بناء ولا يتجدد، عصب الاذن حينما يتلف لا يعاد بناء ولا يتجدد، عصب الوجه وهكذا، لانها بنسميها الاعصاب المخيه. اما الاعصاب الطرفيه فتتجدد، ولذلك ليست لها هذه الحمايه كما للخلايا اعصاب المخ واعصاب الجمجمه.
طيب انا عايز استغل المودلز انت حضرتك جايبها دي قبل ما نخش في، او قالوا الوقت ينتهي، يعني انت جايب لي ايه النهارده؟
والله دي يعني بنتكلم بس في الجزئيه دي، احنا يمكن عدناها دكتور سمير ارجع لها تاني بسرعه، وهي انواع الخلايا العظميه.
كم نوع؟
ثلاث انواع من انواع الخلايا العظميه. الخلايا البانيه مسؤوله، دول البنايين بتوع العظم، عايزين نعمل ايه؟ العظمه تطول هم شغالين، العظمه تتخن هم شغالين. طب امال ايه الخلايا الناضجه؟ دي خلاص كانت اوستيوبلاست اللي هي الخلايا
ما قبل
البانيه، ثم بعد ذلك نضجت بتقعد شويه اوستيوسايت يعني خلايا ناضجه، ثم تموت وتتجدد بعد ذلك، اللي هي القوام بتاع العظم. لكن الخلايا الاكله هي المعجزه اكثر من الخلايا البانيه،
الاوستيوكلاست
اللي هي الاوستيوكلاست
بالسي كده، دي الهادمه بقى،
دي الخلايا الاكله
او الاكله
او الهادمه.
يبقى ايه بقى، ايه الاعجاز فيها؟
الاعجاز في الخلايا الهادمه في منتهى الاعجاز الذي ودعه الله في خلايا من خلايا الجسم.
يمثل على اي حاجه؟
يمكن هنسيبها شويه هنا، لكن نقول هو العظمه بتطول ازاي؟ الطفل اللي عنده سنه بعد سنتين بتلاقيه طوله يجي مثلا 10 سنتي ولا 15 سنتي، وهو عنده 14 سنه بتلاقيه فجاه كده عند 18 سنه طوله يجي نص متر، مش كده؟
طولت ازاي؟ وطولت بالطول مش كده؟
مع الخلايا بتحكمها عمليه اسمها عمليه البناء والهدم، او الكاتابوليزم والانابوليزم.
خلايا العظم
عمليه هذا هو العمليه التي تعمل فيها هذه الخلايا، دول العمال اللي شغالين عند ربنا في هذه العمليه او في هذه الشركه، شركه البناء والهدم. يعني ايه البناء والهدم؟ يعني انا النهارده العظمه دي عايزه تطول، مثلا دي ساق طفل صغير مثلا، العظمه دي عايزه تطول. فتاتي خلايا الهدم وتحفر حفره فيها،
ريت الكاميرا تيجي عليها كده برضو
تمام
شوف شكلها،
فتاتي في مؤخره عظمه الساق مثلا في هذا المكان، تاتي خلايا الهدم فتاكل وتفعل تجويف.
خليك ثابت يا دكتور اشرف عشان هي الوقت على الشاشه.
تمام،
ديت الساق
تاتي وتعمل تجويف في هذه منطقه الساق.
طب
هذا التجويف
بالراحه المشاهد.
نعم
بعد اذنك.
لو حتى شاورنا بالقلم
في قلم
هيكون جيد. لا معي
بالراحه المشاهد كده.
تمام، دي انا هنفرض دي طبعا ده موديل على ساق طفل صغير، لكن احنا
خليها يا استاذ محمد،
ان خليها. دي عظمه،
خلي الكاميرا عليها،
دي عظمه، وفي العظمه دي بتطول غالبا بتطول من الاسفل ومن الاعلى، يعني بتنط كده
من فوق ومن تحت.
من فوق ومن تحت، بس في الركبة تطول لأسفل أكتر، يعني الطرف السفلي من الركبة بالذات العظمة بتطول لتحت أكتر مما تطول لفوق. طب تطول لتحت إزاي؟ في مركز نمو طبعا، في مركز غضروفي مسؤول عن النمو ومعه الجنود بتوعه بقى اللي هي الخلايا العظمية، تبتدي تعمل تجويف هنا، تيجي الخلايا البنية وترسب الكولاجين اللي هو البروتين العظم، ثم تترسب فيه الكالسيوم والفوسفات والمعادن فتطول، ثم تذهب الخلايا الهادمة فتحفر حفرة بعدها فتأتي خلايا العظم البانية فتفعل هذا.
يعني الهادمة بتفحر قدام البانية
بالضبط كده
عشان البانية تشتغل في الحفرة
عشان البانية تشتغل في الحفرة دي، فإذا بها تطول في الاتجاه الذي تريد.
طب يعني من علم الخلايا الهادمة ان هي تعمل
صحيح ده صحيح. حاجة كمان ما ممكن العظمة تطول بالعرض كده، نقول له لا، الخالق سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى هذه الخلايا أن تعلم ان لها وظيفة في الطول بس
سبحانك،
لأن خلايا العرض موجود في غلاف العظمة الذي يسمى بالبروستيوم، في الفايبروبلاست والخلايا البنية بتاعته التي لا تستطيع أن تنمو في الطول، وإنما تكون خلايا غلاف العظم هي المسؤولة عن العرض بتاع العظمة
اللي هو الفايبروبلاست،
اللي هي الفايبروبلاست والأوستوبلاست أيضا.
ما تشتغلش في الطول. طب وتشتغل في العرض لغاية قد إيه؟ ما يجوز تشتغل في العرض
عندها محسوبة في البرنامج الجيني بتاعها، الكمبيوتر بتاعها ربنا إله. لأن أنت بتشتغلي بمقدار
الله،
أنت بتشتغلي لغاية كده بس عشان ما يبقاش هذا التناسق. ده طفل صغير، مش معقول تبقى رجله بالطول ده تبقى العظمه بنفس التخن، لا يمكن.
يقول لها العيط هنا وتقف
بالظبط. يبقى اذا ثلاث الخلايا الذين
اللي بيتحكم فيه ده بالجينات داخل الخليه العظميه.
نعم، جينات طبعا جينات. وهرمونات، جينات داخل الخليه وهرمونات تعجل عمليه البناء او
اللي هو ايه، هرمون النمو،
جروث هرمون النمو. لا، غير الجروث هرمون عندنا الكالسيتون والباراثورمون،
ده بتوع الغده النخاميه بتوع الخلفيه،
الغده النخاميه
ولا الدرقيه،
الغده الدرقيه
الخلفيه.
نعم تمام. فهذه الهرمونات هي التي تساعد هذه العمليه ان تعمل اكثر او تقلل هذه العمليه ان تعمل اقل. وبالتالي لو نقول هذه الثلاث خلايا للعظام تعمل من خلال ثلاثه مراحل. المرحله الاولى مرحله النمو السريع اللي هي داخل الجنين وبعد الولاده، نمو سريع حتى مرحله
الولادة.
النضج حتى مرحله النضج، وتسمى هذه تغلب فيها عمليه البناء على عمليه الهدم.
النضج ايه؟ البلوغ.
البلوغ
يعني كل العمليه دي بناء.
نعم،
لغايه البلوغ،
البناء والهدم، لان احنا قلنا الهدم شغال ليساعد البناء حتى يبني مستعمرات جديده فتطول العظمه. ففي الفتره اللي هي مرحله الطفوله او المرحله المبكره الاولى النضج يغلب فيه البناء على الهدم.
ايوه.
ثم تستوي العمليه البناء والهدم من 20 حتى 45 تبقى مستويه. ولذلك نقول ان الكتله العظميه عند النساء والرجال مستويه في سن 30 سنه تقريبا.
الكتله العظميه
بتكتمل تماما عند سنه 30 سنه، فتصبح كتله المراه العظميه في كثافه عظمها زي كثافه عظم الرجال عند 30 سنه.
لو بعد كده في فرق
ثم ما هنقول اهو. ثم دي مرحله النضج حتى سن 45 يحدث فيها توازن بين عملية البناء والهدم حتى سن 45، ثم مرحلة الشيخوخة تبدأ عند 45 فتزيد عملية الهدم على عملية البناء
عند 45 سنة.
عند 45 سنة حتى يتحقق قول الله عز وجل
قال رب إني
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وفي هذه إعجاز ما بعد إعجاز.
طب سيبوا الوقت
تمام
عشان ما نكمل اللي احنا بنقوله.
يبقى اذا لما نتحدث عن الخلايا وعمليه البناء والهدم، الله سبحانه وتعالى من خلال جينات موروثه ومركب فيها ان تعمل لهذه الخلايا بهذه الصفه، خلايا مسؤوله عن البناء، خلايا مسؤوله عن العظم. لو بعدنا شويه عن الخلق في جراحه العظام نقول الكسور كيف تلتئم، نفس الفكره بالظبط. نفرض ان هذا عظمه انكسرت مثل هذا القلم مثلا، عظمة المفروض دي زي العظمة كده مثلا، تمام؟ العظمة اتكسرت قد تلتئم بهذه الصورة.
يا ريت الكاميرا
زاوية. تمام؟
كاميرا.
لو التأمت بهذه الصورة يحصل في انعوجاج في العظمة. تمام، مثل القلم هذه لو ان القلم مستقيم بهذه السرعه العظمه موجوده لو... فاذا حصل كسر بهذا واصبح في زاويه مش كده، الزاويه دي كيف تلتئم بعد شويه والعيان يمشي رجله معوجه اثناء مرحله النمو؟ دكتور سمير الطفل ده لو عنده سنتين تيجي بعد سنه تجد العظمه على استقامه واحده تماما كانها لم تكسر هكذا.
سبحانك يا رب.
تاتي
يعني الخلايا البنيه هنا بقى،
الخلايا البنيه تاتي في هذا السياق وتبني عظم في هذه الناحيه.
عارف ان في كسر يعني؟
عارف ان في كسر طبعا، امال ايه؟ الجينات وال هو هرمون العظم بياتي في هذه الصوره، الدم تجمع الدم الذي بجوار الكسر ايه يصبح الياف، ثم بعد الياف يبقى غضروف، ثم بعد غضروف يتكلس، ثم تبتدي تشتغل خلايا العظم. تقول لا ده الحته دي فاضيه نبني هنا، الله. طب ما تيجي الخلايا بعد كده اللي هي الاوستيوكلاست الخلايا الاكله تجد في زاويه فتمسح المكان ده كده زي النجارين لما يمسحوا بالربوب حته زي ده، فيجي يشيل كل الكلام ده كده، فتيجي بعد سنه تلاقيها مستقيمه.
جماعه اللي في دمياط يعني ولا ايه؟
النجارين طبعا بيستعملوا الربوب وال
سبحانك
الماسح.
لا والله انا مش عارف انت بتتكلم بسرعه يا دكتور افشه، انا عايز اتامل وعايز اسبح ربنا.
سبحان الله
والله عايز اسبح ربنا. لكن واحد يتكسر
نعم،
وبعدين الخلايا البنيه تعرف ان المنطقه ديت
نعم
فيها تجويف عايز يتملى
نعم،
وبعدين الاكله تقعد تنحت في الثانيه
نعم.
سبحان من اعطى سبحان كل شيء خلقه ثم هدى، وقليل من عبادي الشكور. دكتور
صحيح الله. هذا بالنسبه للخلايا وهذا الاعجاز الكبير في عمليه البناء والهدم داخل جسم الانسان، وانت لا تدري. انت قاعد دلوقتي كده دكتور سمير وفي خلايا شغاله جوه في العظم اللي انت مش حاسس بيه،
فما بالك اذا الواحد كان بيعصى ربنا ساعتها بقى ولا
نسأل الله العافيه.
لا يعني الواحد حتى وقاعد كده مش عارف، انما افرض كان بيعصى ربنا والعمليات ديت داخل جسمه بسر اسم الله الحفيظ او الرحمن او الرحيم، مش كده؟
سبحان الله.
صحيح. هو تفعيل اسماء الله الحسنى
نعم
في هذه العلوم يا دكتور اشرف بعد اذن حضرتك. فضل. يعني اخرج سنه صغيره.
لا تفضل طبعا.
اللي هو تفعيل العلم التجريبي نعم. من اجل العقيده.
صحيح.
هو ده اللي ناقصنا يعني.
صحيح.
انا اذكر ان الشيخ سيد علي رحمه الله
نعم
قطب
نعم
يعني كان دايما بيدندن حول المساله دي
نعم،
مساله خلو العلوم التجريبية المعاصرة من قضايا العقيدة.
صحيح.
بتبقى علوم تجريبية مجردة من معرفة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أنا ببقى سعيد أولا بكون أستاذ كلية الطب زي حضرتك
نعم،
ويكون عنده حظ من قضايا التوحيد أو العقيدة أو كده
نعم.
ساعات الواحد بيقابل ناس بيبقى في اعلى درجات العلميه في العلوم التجريبيه سواء طب او هندسه او فلك او جيولوجيا
نعم،
وربما لا يحسن قراءه ايات في كتاب الله عز وجل.
صحيح.
ايه رايك؟
وهو مش ده مهم؟ انا ارد على حضرتك.
مهم الكلام ده ولا
نعم جدا جدا. انا ارد على حضرتك بموقف حدث لي وانا في احد الجامعات المصريه اناقش رساله ماجستير
نعم
حول الخلع المتكرر لمفصل الكتف.
الخلع
المتكرر لمفصل الكتف. مفصل الكتف من اكثر المفاصل تخلع
دايما بنسمع عن خلع الكتف
لأسباب. نعم طبعا من اقلها مفصل الحق بتاع مفصل الفخذ لان التجويف الفخذ بيبقى عميق جدا، راس العظمه بتاعه الفخذ متجوفه جوه تجويف عميق فصعب خلعها الا باصابات او حوادث. لكن احيانا ممكن واحد يجي يشيل حاجه من ورا كده مفصل كتفه يتخلع. فالطالب في هذه الجامعة اللي كنت أناقشه الرسالة كاتب نقلا، طبعا الطالب لم يكتب ولكنه كاتب عن أحد الأجانب أنه بيقول أن سبب الخلع في مفصل الكتف عيب في صنعة هذا المفصل.
بيعيب الصنعة
يعني بيعيب الصنعة. أنا ترجمتها حرفيا فلقيت بهذا النص تماما عيب في، فأنا اعترضت على الطالب قلت له يا دكتور أحمد ربما يسمعني الآن، يعني كيف سمحت لنفسك أن تكتب هذا التعبير؟
أيوة.
يعني هذا الرجل غير مسلم أكيدا فيكتب أن سبب المفصل عيب في خلقة الصانع سبحانه وتعالى. لا يمكن. هذا الجاهل الذي لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
الذي كتب لا يدري أنه لولا صنعت مفصل الكتف بهذه الصورة التي هي في أحسن تقويم ما استطاع الإنسان أن يضع يده خلف ظهره، وما استطاع الإنسان أن يفعل يده هكذا، وما استطاع الإنسان أن يمد يده إلى الخلف، وما استطاع الإنسان أن يحك ظهره هكذا. لا يمكن. وهذه الحركات لا يمكن أن تكون في مفصل الفخذ إلى الأمام والجانب، لكن لا تستطيع أن تفعل الفخذ إلى المؤخرة كما أفعل في مفصل الكتف الآن. فالله سبحانه وتعالى علم أن الإنسان
حكيم.
سيحتاج قطعا لمثل هذه الحركات فجعل هذا المفصل بهذه الصورة الحكيمة سبحانه وتعالى حتى يستطيع الإنسان أن يقول سبحان الله.
هذا هو الفرق.
فاعتذر الطالب مباشرة وقال قلت له أنا لا ألومك لكن أقول ونحن ننقل عن غير المسلمين لابد أن نراعي أماكن العقيدة في عقيدتنا. لا يمكن أن أسبح في بحث طبي في صورة رسالة ماجستير أن يكتب هذا اللفظ وشلناه من المرجع.
الله يفتح عليك.
نعم. هو هذا. فأنا أؤكد على حضرتك في الكلام الذي تقول بهذا الموقف الذي حدث لي أثناء مناقشة رسالة ماجستير.
نحن نفعل العقيدة في جميع مراحل التعليم يا دكتور أشرف. صحيح. من البداية من الابتدائي إلى الجامعة لأن حضرتك تعلم تمام.
نعم.
حضرتك تعلم تمام.
نعم.
إن يعني كثيرين مش عايز أعمم قوي.
صحيح.
ممن يحصلون على شهادات عليا لا يحسنون. وساعة ما بقت زنقه في حتة الدين يقول لك عامل ده بشغلتي.
صحيح.
ما هو شغلتك كنتوا كوعاظ أو علماء؟ لا طبعا.
كلا.
في بالعكس. حد أدنى مش كده؟
نعم صحيح.
في حد أدنى.
على سعير الدكتور سمير إن احنا نتحدث الآن وندل الناس على قدرة الله وعظمة الله ونحن أطباء.
الله يفتح عليك.
لأن نحن بالعكس نحن أحرى أن الشيخ الفاضل والأستاذ العالم ربما لا يعلم كثير مما نراه في المرضى.
الله يفتح.
والمريض يأتي إلينا المستشفى أو في وهو مصاب وهو في حادث وهو في تعب وهو إنسان ضعيف تؤثر فيه الحكمة وتؤثر فيه الموعظة ويؤثر فيه النصح لأنه يحتاج المساعدة فبيكون أقرب للاستجابة ربما من الشيخ الذي يقف على المنبر ساعات.
الله يفتح.
فأنا أقول الأطباء عليهم مسؤولية كبيرة في توعية الناس ووضع ما يحملون من علم تكنولوجي وعلم أودعهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم إياه للناس ليظهروا للناس عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون لنساعد الناس على النظر في أنفسهم من خلال تخصصاتنا المختلفة. أيوه.
وهذا ما ينقص الحضارة المعاصرة مش كده؟
نعم ده صحيح.
إنها تطير بجناح واحد
بجناح المادية.
المادية
بعيد عن الروح
فعايزين نزوج المادية بالروحانية اللي عندنا بتوع الشرق يعني
إن شاء الله.
إحنا في فجوة بيننا وبينهم علميا بلا شك.
صحيح.
ولابد أن نعترف.
صحيح.
فنصدر لهم ما عندنا من خير.
صحيح.
ونستورد ما عندهم من تقنيات علمية يعني.
نعم.
حديثة.
نعم.
لأن احنا أمة العلم وأمة التقدم وأمة الحضارة.
صحيح.
بس دايما اللي بيجوا يتكلم معلش احنا خرجنا على
لا 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 فيها حر قطة وانا اتكلم في هذه الجزئية ما أؤكد عليك بموقف ايضا.
نعم. لا يتفضل قول.
يعني حضرتك لما سألتني ايه الموديل ده. فأنا يمكن لو عملنا كلوز اب على الصورة هنجد ان دي الرجل السوية. لو شفناها كده بالمنظر الامام الخلفي. دي رجل طفل صغير
اللي هو على الشمال
وبالمنظر الجانبي اهي
دي سويه
دي السويه الرجل السويه
التانية.
لو جينا نشوف الثانيه اهي
الثانيه
بنسميها القدم المخلبيه معموله بالمنظر
بنشوفها كتير ده دكتور
بنشوفها كتير وهتلاقي بعض المشاهدين عارف ولاده كده وبتعالجوا الحمد لله دلوقتي. حضرت مؤتمر في امريكا في سنه 2007 دكتور سمير ده اسمه القدم المخلبيه او الكلاب فوت. يومين كاملين ابحاث متتاليه على مدار الساعه من الساعه 7 حتى الخامسة من كل أنحاء العالم وبالذات في أمريكا في جامعة أيوة ليعرفوا ما هو الجين المتسبب في القدم المخلبية.
هو نازل كده؟
حتى يستطيع
يعني الطفل نازل كده؟
الطفل نازل كده مولود
بجين
يعني ده هو أكيد جين مسؤول حصل فيه نوع من الخلل فبيحاولوا من خلال العلم أن يعالجوه معالجة وراثية حتى يستطيع أن يعالج داخل جنين وهو داخل بطن أمه.
عايزين يعالجوه وهو جوه
حاجة كويسة يا رب يوصله لكن استطيع ان اقول حينما يحدث هذا الخلل بمشيئه الله سبحانه وتعالى تجد المنظر بهذه الصوره. اذا
وده جين
الانسان السوي الحمد لله ويستشعر ان الله سبحانه وتعالى واذا الشيخ شعراوي كان بيتكلم بيقول الله سبحانه وتعالى لما جاء بالمرض ويبتلى الانسان به ليعلم الاصحاء ما هم فيه من نعمه.
ما هي دي اللي احنا
صحيح. فانا عايز اقول لا
لقوا الجين؟
لا لم يستطيعوا هم قالوا يعني احتمالات يكون هذا الجين وذكروا مجموعة من الجينات قد تكون متسببة حتى وإن اقترح هذه الاقتراحات حاولوا يعالجوها معالجات لم يستطيعوا أن يصلوا لعلاج هذا الجين بعد.
إلى الآن؟
إلى الآن
2013؟
نعم
إلى الآن معرفوش
الجين إلى الآن 2013 لم يستطيعوا أن يصلوا ولذلك نحن نقوم بمعالجة هذه الأشياء بعد أن يولد الإنسان.
ده بيعالج بجراحة العظام يا دكتور؟
يعالج بجراحة العظام وبالطريقة الحديثة الآن بعلاجة هذه التشوهات بجبس دون جراحة بجبس فقط مرات متتالية كل أسبوع مرة دون أي تدخل.
إنما كان الهدف إنهم عايزين يصلحوا جين جوه وينزل سليم.
صحيح.
مش كده؟ معرفوش.
معرفوش. وهو بحث جيد إذا وصلت العلوم لهذا. ده يعتبر حاجة كويسة لخدمة الإنسان.
ودي بضاعتنا على فكرة. يعني
ده صحيح.
يا ريت الأساتذة زي حضرتك يفعلوا العلم التجريبي ده في خدمة العقيدة.
إن شاء الله.
ده اللي ناقصنا.
صحيح
ان احنا نرتبط بربنا سبحانه وتعالى.
ده صحيح.
انه كل الامور مرتبطه بربنا.
نعم.
واللي احنا فيه كله خلل في صحيح. المعتقد وفي الاخلاق وفي السلوك وهو.
صحيح.
طيب عايز تقول ايه كمان النهارده؟
والله دكتور سمير
احنا اتكلمنا في البانيه والها وال
نعم.
والاكله
يعني قلنا ترتيب بديع. العظام وخلايا العظام، وقلنا ان العمليه يعمل فيها كثير من يعني جنود الله سبحانه وتعالى من خلال عمليه البناء والهدم، وكيف هذه العملية في هذا التوازن العجيب حتى يستطيع أن ينمو النمو الإنسان عظمه نمو متسق مع شكله وتقويمه الذي شهد الله بأنه في أحسن تقويم،
والتين والزيتون.
والتين والزيتون
لقد خلقنا الإنسان
في أحسن تقويم.
في أحسن تقويم.
نعم.
الدراع ده مقدر طوله.
صحيح.
والفخذ مقدر طوله.
نعم.
والساق مقدر طوله.
نعم.
والوجه بهذا التنسيق البديع اللي هو مثلا الأنف في مكانه والعينان في مكانها، مش كده برضو؟
نعم.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
طبعا.
كان ممكن تقول العينان كاس عين واحدة بس في النص.
صحيح.
أو ممكن يعني أنا قرأت برا دكتور أشرف مش عارف رأيك إيه.
طبعا.
إن التناسق ما بين نمو مثلا القفص الصدري وما بين نمو القلب والرئتين.
نعم.
مش ده تناسق؟
صحيح.
فقالوا مثلا لو الخلايا بتاعة القفص الصدري وقفت عن النمو.
نعم.
ثم خلايا القلب والرئتين ابتدت تشتغل، ايه اللي يحصل؟ الانسان يتخنق.
صحيح.
فهذا التناسق البديع
سيحصل ضغط على القلب والرئتين.
زين هنا بقى برمجه خطيره.
صحيح.
ما بين درجه نمو القلب والرئتين وبين درجه نمو العظام القفص الصدري.
صحيح.
وكذلك برضو ضربوا مثل بالانف ان لو اللحم اللي فوق ده كان بينمو بدرجه اقل من نمو العظام.
نعم.
فالعظام هتنمو لغايه ما تطلع وتسيب اللحم زي ما هو.
صحيح.
يبقى الشكل هيبقى شكله ايه؟
صحيح.
فهذا التناسق بتاع الجروث هرمون اللي هرمون النمو اللي بيصدر اوامره للخلايا في سيمفونيه خطيره ورائعه ومثيره.
سبحان الله.
لو قعدنا نتتبعها مش هنخلص.
صحيح.
الا اننا نسجد لله اناء الليل واطراف النهار.
نعم.
ونشكر ربنا سبحانه وتعالى ونعرف
نعم
ان اللي ابدع هذا الخلق يا دكتور اشرف
نعم
هو الذي ابدع التشريع. يعني
صحيح.
صح ولا ايه؟
صحيح.
يعني صحيح. المشرع هو الله والخالق هو الله، مش كده؟
صحيح. صحيح.
الخلق مفيش خلل ولا عبث.
نعم.
ولا قصور ولا
نعم.
ثقوب.
نعم.
كذلك تشريع الله عز وجل البشر.
صحيح.
من يعني ما اجتهدش فيه كتير.
صحيح. ولذلك الشهيد سيد قطب صاحب الظلال في تفسيره لآية لقد خلقنا الإنسان.
انت بتحب سيد قطب زي ما بحبه ولا
طبعا ده يعني ربنا يكرمه
ويجعله
من الشهداء يحسبه كذلك. صاحب الظلال بيقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معلش أنا هقرأ هذه الألفاظ
للشيخ. اتفضل.
لأنها فيها هذا التكامل العجيب والتعليق الحكيم في قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول حسن التركيب والتقويم والتعديل، وهو إشارة إلى عناية الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق الإنسان، ليشير أيضا إلى شأنه ووزنه.
أيوة.
يعني إذا كان في أحسن تقويم يبقى أنا بعده لحاجة تانية في نظام هذا الوجود، فتتجلى العناية الإلهية في تركيبه الجسماني البالغ الدقة والتعقيد، وتتجلى العناية الإلهية في تقويمه وتركيبه العقلي الفريد.
الله.
وتركيبه الروحي العجيب.
الله.
يبقى ليس تقويم شكلي بس، لا ده تقويم عقلي فهو الذي يعقل وهو الذي يكلف، وتقويم روحي فهو الذي يرتبط بالخالق سبحانه وتعالى.
شوف الفرق بين هذا الكلام.
صحيح.
وبين كلام داروين اللي عايز يقول ان اصل الانسان قرد. يعني شوف، لا شوف الفارق.
نعم.
وشوف نظره العالم المادي للانسان ان هو عباره عن ماده.
نعم.
ممكن او سلعه.
نعم.
تباع وتشترى.
صحيح.
فبيعمل فيه اللي عايزه، وبين نظره الاسلام لهذا الانسان.
نعم.
المكرم ولقد كرمنا بني ادم.
نعم. فيعني الحديث يطول في لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من حفظ لمخ وحبل شوكي، من حفظ زي ما تفضلت القلب والرئتين. ولذلك احنا ما بنيجي ندرس للطلبة بتوعنا بنقول لهم في الإصابات، إصابات الكوارث بالذات والإصابات الشديدة بالسيارات وما إلى ذلك، الإنسان يموت في أول ساعة من حاجتين. الإنسان اللي بيموت في أول ساعة.
أيوة.
إما صدمة قلبية وإما صدمة مخية، يعني اما شك بسبب مشكله جرح قاطع في القلب او ما الى ذلك، او حاجه في المخ. لكن الانسان اللي عنده نزيف في البطن بينقذ، يموت من 1 لـ4 ساعات اذا لم يستبدل دمه. الانسان اللي عنده قصور متضاعفه في اماكن متعدده بيعالج. لكن الانسان يموت في اول ساعه إذا كانت أصابت بالمخ أو بالقلب أو الجهاز الدوري. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذين الجهازين في هذا الإحكام والتقويم، لأنه يعلم أذن أن العلماء هتوصلوا للعلم ده، وأنا هدي لهم من علمي وما أوتيت من العلم إلا قليلا طبعاً. لأن احنا بنقف كتير لساعات المريض يجي يقول لي طيب وموضوع الشلل النصف ده دكتور، أقول له والله لا ناتش لسه، ربنا ما فطش علينا بعلمه وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالراجل إزاي بقى يعني بيبقى عايز يقول كده، فما أقول له الآية يسكت، لأنه يعلم أن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. من امتى احنا كنا نعرف البكتيريا والمضادات الحيويه دكتور سمير؟ ومن امتى نعرف ان في خلايا اسمها خلايا سرطانيه وخلايا غير سرطانيه؟ من امتى نعرف كون هذه الخلايا وكيف تعمل زي ما علمنا الله سبحانه وتعالى؟ اذا العلم هو من الله سبحانه وتعالى، ولما نرجع الامور لاصولها الله سبحانه وتعالى يزيدنا علما.
الله يفتح عليك يا دكتور اشرف، يعني كلام جميل،
ربنا يبارك.
اذا كانت الماده المظلمه في الكون اربع اخماس الكون، يعني خمس بس اللي عرفناه في الكون ده، اعتقد ان النسبه دي لسه في الانسان، يعني المجهول
صحيح
في الانسان كثير. اكثر بكثير جدا من المعلوم،
جدا جدا جدا.
احنا بنشتغل كاطباء يا دكتور اشرف على فسيولوجيا بتاع الجسم، احنا بنشتغل في حاجه
نعم،
يعني على فسيولوجيا الجسم، ولذلك بكلمه الفسيولوجي بقى
نعم،
ايه وظائف العظام؟ احنا اتكلمنا عن التشريح كتير مش كده؟
نعم.
انما العظام لها
وظائف
فسيولوجيه، يعني
تمام،
يعني هي مش مجرد ان هي شكل.
طبعا ما من وظائف العظام يرد على المشككين بأن لا ده اللحم قبل العظم. الله، ده من أهم ومن أخص خصائص العظام إنها بتحمل العضلات والأربطة.
أيوه،
يعني أنا عندي رباط الكوع ده عشان ما يتحركش كده ولا كده ويلف بمزاجه، في أربطة مسكاة، مش شكل العظم بس اللي يكفي. ولذلك بيحصل عنده قطع في الأربطة تلاقي كوعه سايب. اللي عنده الرباط الصليبي ده مشكلته إيه؟ رجله بتخونه، رباط كده 4 سم سبحان الله داخل الركبة، لا يزيد طوله عن 4 سنتي ولا يزيد سمكه عن 1.6 سنتي. تمام، هذا الرباط لو اتقطع العيان يقول لنا رجلي بتخني، اجمشي هقع. تمام، فاذا كان اللي بيقول ويشكك في كلام الله سبحانه وتعالى فكسونا العظام لحما، اذا كانت الاربطه دي بتنشا اولا فهتمسك في ايه؟
في الهواء كده طبعا، هتمسك
بالظبط كده. تمام، هو يبقى
طبعا الاوريجن والانزيرشن بتاع اقصد اقول القصد بالعربي، يعني
اللي هو مدى التصاق العظمه منشاها والتصاق،
اصل ده اعجاز تاني،
اعجاز تاني
مش كده؟
صحيح. وايه يعني
لو طولت العضله شويه
تحتاج حلقه كامله دكتور سمير بقى،
ما احنا لسه
ان ازاي نتني كده وازاي نفرد كده والتناسق العجيب بين العضله دي تنقبض والعضله الثانيه تنبسط، ما ممكن تيجي تتني كده عضله ثانيه، لا مش تاني.
الله،
مش كده؟
لا مش هتسيبك،
مش يحدث هذا السينرجيزم العجيب وهذا يعني التوافق والتناسق العجيب اثناء الفليكشن.
اعمل فليكشن كده،
هتعمل فليكشن كده، العضلات دي شغاله الثانيه دي لو ما طلتش مش هتعرف تتني.
والطول
لغايه امتى؟
ها،
واذا زاد حاجه اسمها ماسل اكسكيرشن اللي هو معدل التطويل، يعني مثلا لو العضله دي المفروض لما تنكمش يبقى طولها مثلا قول 20 سم، اما الطول تبقى 30 سم، لو بقت 35 ما تعرفش الطول لانها تنكمش ولا لسه مرخرخه، فما تعرفش تتني الكوع،
ما تعرفش تتني الكوع.
مين اللي عمل بقى
الملي مترات؟
لا بالملي،
بالملي مش بالملي
مترات.
نعمل كده،
المساله خطيره جدا. فيوم ما يتجرأ المتجرئون على كلام الله عز وجل ويقول لا ده العظام بعد العضلات، هو جاهل بالله عز وجل اولا ثم جاهل بالعلم.
البحث ده وانا بعمله دكتور بعد اذن حضرتك، يعني لقيت النت مليان شبهات ومليان كلام في، مش عايز اقول قله ادب على الله عز وجل وعلى القران، هم عايزين يعني هم الهدف النهائي يهدموا هذا القران يعني. صحيح. ولذلك هم يعني نظرتهم للاعجاز نظره حقد.
صحيح،
هو الاعجاز اللي بيطلع الكنوز دي.
صحيح،
وانا قاعد مع حضرتك ليه دلوقتي؟ لان عشان نبين الضرر دي.
نعم،
فهم طبعا ده اكتر حاجه غزهم.
نعم،
ان نلاقي هذا الخلق بهذه.
صحيح.
ايه وظيفه العظام كمان؟ لا وظائف ثانيه
طبعا، احنا ذكرنا
يعني احنا اسهبنا في الاناتومي، يعني
مصنع تفريخ وتصنيع كرات الدم الحمراء في العظام. مصنع
ده قصه كبيره،
كرات الدم الحمراء في نخاع العظام
اللي هو البون مارو بقى،
البون مارو.
تمام، نخاع العظام.
يعني لما بنيجي بناخد الخلايا عايزين بقى نشوف الخلايا دي عشان نشوف فيها خلايا سرطانيه ولا لا، بناخد من العظام اللي هو بيسمى بازل العظم عشان نحلل هذه الخلايا باثولوجيا ونشوف فيها خلايا سرطانيه ولا لا، اللي هو
بدايتها اللي هو البلس
سنكشن بالظبط عشان نشوف العد بالظبط بقى، مش مجرد صوره الدم لا تكفي. وانا بناخد من عظمه القص الاسترنم بذل بإبرة سميكة وناخد جزء من نخاع العظم ونخلي الحلايا بقى اللي بتتصنع في نجيب من المصنع رأسا
المصنع
ما نجيبش بعد ما راح في الأنابيب اللي هي الأوعية الدموية.
طبعا قصة تكونه في المصنع مراحل كده
مراحل طبعا
افتكر من زمان يعني
قصة تانية عجيبة جدا
يعني
جدا
يعني مراحل لغاية تصل لتأكلات دم حمراء
صحيح الكرة. مصدر الكالسيوم في مدار الحياة والفسفور والمصانع هو المخزن مش المصنع المخزن بتاع العظم بتاع الكالسيوم والفوسفات في العظم من ضمن دور الخلايا الهادمة يجي كده البارس هرموني يقول لها لا ده المعدل الكالسيوم قل ما ينفعش يقل عشان الأنشطة الحيوانية القلب وغيره فالخلايا الهادمة تقوم مكسرة شوية عظم فينطلق الكالسيوم إلى الدم عشان يظبط
تكسر شوية عظم ازاي يعني
ما هو مش احنا بنقول خلايا أكلة
تجيبش أي عظم كده
لا بقدر ما احنا قلنا الموضوع متفقين إنها بقدر الله سبحانه وتعالى يجي الهرمون ده الذي من خلق الله أيضا يقول لها لا ده معدل الكالسيوم نزل
اللي هو الكالسيتونين
الكالسيتونين
بتاع
لا البارثورمون
البارثورمون
البارثورمون يقول لها لا ده معدل الكالسيوم نزل ما هو ده المسؤول عن توازن الكالسيوم او البارثورمون
تمام يقول لي الخلايا الاكله
يقول الخلايا الاكله معلش احنا عايزين معدل الكالسيوم يزيد شويه فتبتدي تاخد لنا شويه كده تكسير عشان يطلع لنا شويه كالسيوم يروح فمن ضمن وظائف العظم مخزن للمعادن في جسم الانسان غير مصنع للدم غير حفاظ على الاجهزه المهمة التي لا تعوض كالمخ والحبل الشوكي غير هي مكان التصاق العضلات ليقوم الإنسان بالحركة والتمتع والمشي في هذه الحياة
وحركة حركة الجسم
نعم.
اللي هو الانسناء
الهدف الأساسي احنا بنجيب الحاجات التي قد تغيب عن المشاهد لكن هو عشان يحرك ويتني ويفرد ومفاصل ده قصة أخرى
قصة طويلة قصة طبعا
طويلة نعم.
نعم وطول العضلة وسمك العضلة والفرق بين الأورجن والإنزيرشن
بالضبط
والحاجات دي كلها
صحيح يبقى جزئية دكتور سمير وهي من الإعجاز العجيب اللي قد يخفى على كثير حتى من الأطباء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة فإعجازيا
أيوه.
الإعجاز الأول
في ربط بين الاثنين
يتفق العلماء وعلماء العظام والروماتيزم والتأهيل أن مرض هشاشة العظام اللي هو وهن العظام لا أعراض له لا باتفاق
يعني إيه مرض صامت
الهشاشة اللي المشاهدين بيسمعوا عنها مرض صامت ولذلك يسموه اللص الصامت
أيوه.
اللص الصامت أو المرض الصامت او هشاشه العظام او وهن العظام له كذا اسم
كان في معتقد زماننا بتجيب الم شديد وكده
لا
مش مظبوط
هذه المعلومات خاطئه تماما
خاطئة.
هي الهشاشه تعبر عن نفسها بكسر
فقط
الجده الاب الوالد بعد الستينات ماشي اتزحلق في السجاده رجله التانيه بسند كده سند في الهواء وقع جاله كسر في اعلى عظمه الفخذ واماكن معينه اللي تبقى اكثر تعرضا للكسور مع وهن العظم اي اعلى عظمه الفخذ اللي هو
العنق
او تحت العنق العمود الفقري
العمود الفقري بيحصل فيه
ده كثير دلوقتي تلاقي واحده تقول لي انا كنت ماشيه عندها 60 سنه فالعربيه خدت مطب جامد بعدها صوت تيجي نعمل اشعه احنا قلنا الفقرات من النوع العظم الاسفنجي زي الكيكه لما تضغط عليها كده ارتفاعها يقل ما بتتكسرش وتبتعد زي عظمه الفخذ لما تتكسر تفترق عن بعضها لا ده بتضغط من الهشاشة لان كثافة العظم قلت زي ما قلت ان بعد 45 بتبتدي تقل كثافة العظم بالذات في السيدات
يعني العظم بتاع العمود الفقري يا دكتور اشرف اسفنجي
نعم
سبونج
كله سبونج بون كله ما عدا جزء
ممكن تقول لي الحكمة ولا
ما عدا اقول الحكمة
يعني ليه هو مش زي ليه مش قوي بقى
ما عدا جزء يسمى البيديكل في هذا المكان هذه العظمة الوحيدة الكورتيكال بون او العظم المصمت ولذلك في بداية التسعينات
لا في فينا مكان في العمود الفقري
يعني دي الزعنفة الخلفية لو احنا شايفين على الصورة دي الزعنفة الخلفية اللي هي السباينس بروسيس ودي الزعانف الجانبية دي اللي هي الترانسفيرس بروسيس والبيديكل اللي هي موصلة بين القوس بتاع الفقرة من ورا والجسم بتاع الفقرة اسمها البيديكل ده الجزء الوحيد اللي في العظمة مصمت
ولذلك في
كل العمود الفقري لحكمة حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى في بداية القرن 21 سنة أو نهاية القرن 20 في بداية أواخر الثمانينات وبداية التسعينات إن الجزء ده مصمت وهو الذي يستطيع أن يحمل مسمار
إنه إيه؟
يحمل مسمار يعني الناس اللي بيقولهم كسور في العمود الفقري كنا زمان ما فيش تثبيت للفقرات، هنحط المسامير فيما كلها عظام اسفنجيه وحطيت المسمار هيسيبها
سؤالي الوقت.
لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا من الناحيه التشريحيه ان دي ويتصل العلم ان احنا ازاي ندخل بطريقه معينه لا نصيب النخاع ولا نصيب الحبل الشوكي ولا نصيب الاعصاب.
استنى عليه بقى يا فندم، احنا هنطلع فاصل لانه الموضوع عايز شرح.
الله يخليك،
هنطلع فاصل معلش مش عرفنا اتفضل فاصل قصير احبتي في الله، ثم نرجع لهذا الموضوع الشيق الممتع جدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على
النبي ما شاء الله لا إله إلا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، عودا إلى هذا الموضوع الشائق الرائق الممتع مع أستاذنا الدكتور أشرف التابعي، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية الطب جامعة الأزهر الشريف دمياط الجديدة. أنا برضو هسيبه يتكلم لأن كنا وقفنا عند نقطة كده دكتور أشرف.
نعم.
مسألة هل أنا استغربت قوي أن العمود الفقري سبونجي يعني هش كده؟
صحيح.
فأنت قلت لي لا مش كله.
نعم طبعا، يعني ليس معنى هش ليس معنى اسفنجي. هو اسفنجي.
اسفنجي يعني ان هو
اسفنجي يعني زي السفنجة. السفنجة ممكن يبقى لها وفي اللي هو الحاجات الفايبر الوقتي هي اسفنجية برضو بس ماسكة نفسها.
بس دي يعني ده عشان تسمح بحرية الحركة.
لها عدة اسباب.
لا اتفضل.
السبب الاول زي ما قلنا في بداية الحلقة ان الله سبحانه وتعالى عشان يحافظ على الحبل الشوكي جعله في هذا المكان المعقد تشريحيا حتى يحافظ عليه من الصدمات.
سبحان
الله. ولانها خلايا لا تتجدد ولا تتكون من جديد. الحاجه الثانيه جعل هذه السست اللي هي الغضاريف عشان تمتص الصدمات. وجعل الفقرات ما تبقاش مصمطه لانه عشان تحمل هذه السست برضو ما تبقاش على والا تتاكل بسرعه شديده جدا هذه الغضاريف
من كتر الحركه
وبالتالي الفقره نفسها ايه الجسم بتاعها الفريم بتاعه اللي هو العلبه نفسها مصمطه كومباكت بون او عظم مصمط لكن التجويف الداخلي بتاع كل فقره من دول عظم اسفنجي. مش دي القضيه. القضيه اللي كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل دكتور سمير اللي هي مساله البيديكل او الزعنفه بتاعت الفقره، ليه دي الجزء الوحيد في الفقره اللي هي مصمطه؟
ايوه
عشان تعتبر دي عامله كده. يعني لو الفقره بهذه الصوره ايدي فهي الزعنفه دي، والزعنفه دي هي اللي بتوصل للجزء الخارجي اللي بيتحط جواه الحبل الشوكي. وبالتالي لازم الجزء ده يكون قوي وقوي جدا
مصمط بقى
عشان لو اي تلويحه كده او كده ممكن تتكسر. زي ما بيحصل في بعض شدة العضلة على الزعنفة الطرفية دي بتتكسر لانها هشة ممكن اكسرها الوقت بايدي وفي العظام في التشريح كده برضو. لكن العظمة دي صعب جدا اللي هي البيديكل دي صعبة جدا الزعنفة دي.
انت قلت لي في الفاصل ان زي الشاسيه كده.
بالضبط.
شاسيه قوي.
شاسيه لازم يكون قوي.
لازم يكون.
وبالتالي دي كانت مخبأ عشان نكتشفه في بداية في اواخر القرن العشرين على يد راجل فرنسي اسمه روي كامي اللي بدأ يقول لا تثبيت الكسور بقى لها حل، اللي عنده كسر في العمود الفقري بقى له حل وممكن نحط المسامير في الحته دي بس، لكن غير كده المسامير ما بتمسكش في الحبل الشوكي كويس لانها عظم سفنجي. فالحته دي تيجي عشان العلم في القرن العشرين يقول لنا المسامير تتحط هنا.
وانتوا بتعملوها الوقت
بتعمل الوقت طبعا يعني عمليه شائعه يقوم بجراحتها جراحين العظام وجراحين المخ والاعصاب بتثبيت
العمود الفقري.
لكن نرجع لوهن العظم مني. ايه الاعجاز في قول الله عز وجل؟ الاعجاز القراني إيه لما زكريا. قال سيدنا زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. أول حاجة لماذا يعني الشيخوخة
هو كان شيخ كبير
هو عايز يقول إنه شيخ مش كده؟
شيخ
فهو عايز يقول إنه شيخ. طب ليه ما الشيخ ده فيها تجعد الشعر فيها هزال الجسم ضعف العضلات ضعف النظر ضعف السمع كلها الهزال
دي على
مظاهر الشيخوخة الضعف الجنسي انحناء تقوس الظهر مش كده؟ فلماذا الإعجاز القرآني وهن العظم واشتعل الرأس؟
اشمعنى صحيح؟
طب وهو طب ما احنا اتفقنا قبل كده وقلنا باتفاق بين علماء الطب في العظام والروماتيزم ان مرض هشاشة العظام اللي هو وهن العظم مرض صامت. طب هو عرف ازاي سيدنا زكريا؟ ربنا اللي عرفه. ان وهن العظم
ازاي عرف سيدنا محمد عليه الصلاه
والسلام, قال في القران صحيح ما هو الاعجاز كده
وحي من الله عز وجل
صحيح الله سبحانه وتعالى الذي صنع هذا الانسان هو عارف اسراره
وهن العظم
فوهن العظم كمل المعلومه
دكتور سمير اتفضل
فوهن العظم مرض صامت طب ازاي اتعرف طب المشاهد الوقت يقول طب فعلا هو وهن العظم ده بيجي متاخر شويه لا المشاهد الكريم الاطباء اللي ما همش متخصصين يعرفوا ان وهن العظم او هشاشه العظام مرض صامت ليس له اعراض يعبر عن نفسه حينما ينكسر الانسان في جزء اما في الرسغ او في العمود الفقري او في اعلى الحوض مفصل الحوض تمام امال الناس بتعرفه ازاي ان احنا نعمل له قياسات بقى قياسات الهشاشه
أيوة.
زي الدكس او الحاجات دي او بعض التحاليل نعرفه لكن اللي محللش ومعرفش بيعبر عن نفسه بالكسر فاذا هو مرض غير مؤلم فلما يعبر القران ويقول وهن العظم مني نقول له والله ده في العلم الحديث بيقول ان المراه بعد انقطاع الطمث من 5 لـ7 سنين بتفقد خمس كثافه عظمها
لماذا يا دكتور اشرف
لان زي ما قلنا
لا علاقه بالهرمونات
لا ما احنا قلنا ان في الله سبحانه وتعالى اودع جهاز البناء والهدم مش اتفقنا على كده
ايوه
واللي بيقوم بيه الخلايا العظميه وان اكثر نشاطها البناء اعلى من الهدم في مرحله الطفوله ثم تستوي العمليه البناء والهدم في مرحله النضج ثم تزيد عمليه البناء عن الهدم في مرحله الشيخوخه
ايوه
فتبتدي العظم بقى الله سبحانه وتعالى عارف ان الشخص ده هيعيش 60 سنه فيبتدي هذا الاختلال ويبتدي الخلايا الهادمه تعمل اكثر من الخلايا التي تبني العظم وبالتالي تبتدي مرض الهشاشه علميا بعد ال 45 في الرجل والمراه
في الرجل والمرأة
في الرجل والمرأة
قلت لي وقت خصوصية للمرأة
نعم الخصوصية المرأة
أيوة.
إن
بعد
الإنسان
انقطاع الطمث لماذا
نتيجة بعض الهرمونات التي تفقد بعد انقطاع الدورة أو شيل الرحم زي هرمون الاستروجين
وده له علاقة بالبناء
له علاقة طبعا له علاقة عن طريق إن هو بيعمل تكوين للعظم وترسيب للكالسيوم في الدم بيساعد على استيميليشن يعني تنشيط او تنبيه الخلايا البانيه انها تبني اكتر
ده هرمونات الاستروجين والبروجسترون
الاستروجين في النساء
يعني
تمام وبالتالي لما انقطع هذا الهرمون بيحصل خلل في تنبيه الخلايا البانيه وتبتدي الخلايا الهادمه تعمل اكثر
فالهشاشه اكثر في النساء
بعد اكثر بعد انقطاع الطمث في بالذات من يعني واحده تقول ان الدوره قطعت بقى لها شهر او انا شلت الرحم بقى لي سنه وبقى عندي هشاشه فظيعه نقول لها لا يا ماما لان الهرمون لسه منقطع بقى له سنه انت بتفقدي من 3% من كتلة عظمك في خلال سنويا لكن الذكر بيفقد من 1/10 لـ3/10 من كتلة عظمه سنويا شايف عاملة ازاي؟
طب تاني الرقم ده يا دكتور
من 1/10 لـ3/10 من
الرجل.
كتلة العظم في الرجل لكن في المرأة بتوصل لـ3% فنسبة اعلى
بعد ال 45
تمام فما يعبر القرآن ويقول وهن العظم فعلا علميا العظم مظهره في التكوين وفي النشاط اللي محدش شايفه بيبدا اول حاجه في الشيخوخه عشان عمليه الهدم اللي بتزيد دي لكن مش مرئيه وهذا اعجاز قراني
ان النبي عليه الصلاه والسلام من عرفه ما كان يعني كل وحي من الله عز وجل
بالظبط كده
وحتى سيدنا زكريا
صحيح وياتي بعده الشيب مش كده
واشتعل الراس شيبه
يجي بعده الشيب طب ليه قارن الوهن بالعظم الوهن قصدي بالشيب بحث علمي يقول ان الجين المسؤول عن تنبيه خلايا الاكل الهادمه اللي هي الاوستوكلاست مع الشيب والجين بتاع الصبغيات محمولين على جين واحد
الله
محمولين وده بحث لسه جديد
الله على طول كده
لكن الله. القديم الله سبحان الله الف مره
جيل واحد
نعم.
جين واحد
نعم.
مسؤول عن الشيب وعن الوهن
العظم وعن وهن العظم وهذا بحث جديد قدمه احد علماء الروماتيزم في مصر
في مصر
بناء عن ابحاث كانت لا تذكر هذا الكلام بهذه الصوره لكن الاكيد ان عندنا البيتويتري جلاند او الغده النخاميه بتفرز الهرمون بتاع الصبغيات
ميلانوسايت.
ميلانوسايت وهم الاثنين مصدرهم واحد مع الهرمون
اسمه ميلانين ستيمولاتنج هرمون.
هرمون بالظبط.
الميلانوسايت ده خليه ال
بالظبط الميلانين ستيمولاتنج هرمون. تمام.
ميلانين ستيمولاتنج
هرمون. فاذا الله سبحانه وتعالى يعلم ان الغده التي تفرز هذا الهرمون تفرز الهرمونات المسببه لهشاشه العظام مع هذا الصبغيه.
للاسف الحلقه
سبحان الله ربنا يكرمك
يعني للاسف سمير. والله انا مستمتع والله يا دكتور
الله يخليك
بس على وعد
ان شاء الله
ان احنا نلتقي يعني قريبا عشان نستخرج هذه الدرر من عالمنا الجليل الدكتور اشرف التابعي استاذ جراحه العظام وعميد كليه الطب جامعه الازهر الشريف بدمياط الجديده. والشكر موصول لكم احبتي في الله على حسن استماعكم وعلى وعد بلقاءات ولقاءات مع أستاذنا وعليمنا الجليل في حلقات قادمة بمشيئة الله عز وجل. وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.